أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وصل بنا الكلام إلى الشكل الثالث من القياسات التي ذكرنا منها سابقا الشكل الأول والشكل الثاني. وكان الشكل الأول وأن يكون الحد الأوسط محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، فيكون في النتيجة أيضا موضوعا ومحمولا. والشكل الثاني هو ما كان الحد الأوسط محمولا في الصغرى والكبرى. وأما الشكل الثالث هو أن يكون الحد الأوسط فيه أي في القياس موضوعا في الصغرى وموضوعا في القضية الكبرى. وذكرنا سابقا أن هذه الأشكال الأربعة إنما وضعت وذلك لتغير الحد الأوسط من مكان إلى مكان آخر، وإلا لو كان مكانه ثابت في المقدمة الأولى والمقدمة الثانية فلا يوجد عندنا إلا قياس واحد. الآن نأتي إلى شروط هذا القياس بالإضافة إلى الشروط العامة، وذكرنا بأن هناك شروط عامة وشروط خاصة. الشروط العامة تشمل جميع الأشكال الأربعة، والشروط الخاصة تشمل الشكل الأول أو الشكل الثاني أو الشكل الثالث أو الرابع. فمن شرائط الشكل الثالث الخاصة هو أن تكون صغرى هذا الشكل موجبة، يعني المقدمة الأولى الصغرى لابد أن تكون موجبة، وإلا لو كانت سالبة لا يكون القياس منتجا دائما، وإنما قد يكون منتج وقد لا يكون منتج. الشرط الثاني أن تكون إحدى مقدمتيه كلية، فلو كانت كلا المقدمتين جزئية لا يعلم أن الحد الأوسط إذا حذف هل يلتقي الأصغر مع الأكبر أو لا يلتقي، فقد يلتقيان فيكون القياس منتجا وقد لا يلتقيان فلا يكون القياس منتجا. أما لو جعلنا المقدمة الثانية الكبرى كلية فدائما يكون القياس منتجا. قال الشكل الثالث تعريفه: الشكل الثالث هو ما كان الأوسط، يعني الحد الأوسط فيه أي في هذا الشكل أو القياس موضوعا في المقدمتين معا، يعني الحد الأوسط يكون في الصغرى موضوعا وفي الكبرى موضوعا أيضا. مثال ذلك مثلا نقول: بعض الطائر أبيض وكل طائر حيوان. إذن الحد الأوسط في الصغرى طائر وهو موضوع، وفي الكبرى أيضا طائر وهو أيضا موضوع، فتكون النتيجة بعض الأبيض حيوانون. قال شروطه أي شروط هذا الشكل الثالث: لأجل أن يكون الشكل الثالث منتجا، يعني منتجا يعني دائما، طبعا إذا أنتج في بعض الموارد دون البعض الآخر هذا القياس يكون عقيم، لماذا نقول لأن علم المنطق يبحث عن قواعد عامة كلية لا جزئية، يعني عندما نريد أن نثبت قياس أو شكل من الأشكال لابد أن يكون في جميع الموارد منتجا. أما إذا تخلف شرط من هذين الشرطين فلا يكون القياس منتجا دائما. قال شروطه: لأجل أن يكون الشكل الثالث منتجا يشترط فيه، أي في هذا الشكل بالإضافة إلى الشروط العامة التي ذكرناها الخمسة سابقا ما يلي: أولا أن تكون صغراه، أي صغرى هذا الشكل موجبة، يعني شنو يعني مو سالبة، يعني شنو إيجاب، يعني كما لو قلنا بعض الطائر أبيض، فبعض الطائر هذه قضية موجبة يعني إثبات. ثانيا أن تكون إحدى مقدمتيه كلية، هسه سواء كانت الصغرى أو كانت الكبرى، المهم لابد أن تكون إحدى المقدمتين كلية، وإلا لو كانت كلا المقدمتين جزئية فلا يكون القياس منتجا دائما، وإنما يكون منتج في بعض الأحيان وغير منتج في البعض الآخر. أقسامه: إذا توفر الشكل الثالث على شروط الإنتاج العامة والشروط الخاصة تكون أقسامه المنتجة هي ما يلي: الأول، وتتألف صغراه من موجبة كلية وكبراه من موجبة كلية أيضا، يعني كلا المقدمتين كلية وموجبة. قال: وينتج موجبة جزئية. لماذا؟ نقول: لأنه إذا كان موضوع النتيجة أعم من المحمول فلا بد شنو أن يكون النتيجة أو تكون النتيجة جزئية. لماذا؟ لأنه لو جعلناها كلية يكون الإنتاج باطل. كل ذهب معدن، هاي الصورة موجبة كلية، وكل ذهب غالي الثمن، هذه موجبة كلية، هذه الكبرى، إذن بعض المعدن غالي الثمن. هسه لقائل أن يقول: شيخنا لماذا لم تجعل هذه النتيجة كلية؟ أقول: لأنه لو جعلنا هذه النتيجة كلية تكون كاذبة. لماذا؟ لأن الموضوع في هذه النتيجة وهو المعدن أعم من غالي الثمن، يعني لو قلنا كل معدن غالي الثمن تكون شنو؟ كاذبة. فما دام تكون النتيجة كاذبة في حال أنها كلية نجعلها جزئية. قال: بعض المعدن غالي الثمن. الثاني: وتتألف صغراه من موجبة كلية وكبراه من سالبة كلية ينتج سالبة جزئية. نفس العلة أن الموضوع في النتيجة يكون شنو؟ أعم، لأنه لو جعلناها سالبة كلية تكون ماذا؟ كاذبة، فإذا كانت كاذبة نجعلها سالبة جزئية. مثاله: كل ذهب معدن، ولا شيء من الذهب بفضة. إذن هسه كل ذهب معدن هذه الصغرى وهي موجبة كلية، ولا شيء من الذهب بفضة هذه الكبرى وهي سالبة كلية، إذن بعض المعدن ليس بفضة، هذه سالبة جزئية. الثالث: وتتألف صغراه من موجبة جزئية وكبراه من موجبة كلية، وينتج موجبة جزئية. مثاله: بعض الطائر أبيض. هذه الصورة موجبة جزئية. وكل طائر حيوان، هذه الكبرى موجبة كلية. بعض الأبيض حيوان. طبعا بعد هنا حسب القاعدة، النتيجة تتبع خس المقدمتين أو أضعف المقدمتين، لأن عندنا الصغرى جزئية والكبرى كلية، فتكون النتيجة جزئية. الرابع: وتتألف صغراه من موجبة كلية وكبراه من موجبة جزئية وينتج موجبة جزئية. كل طائر حيوان، هذه الصغرى موجبة كلية. وبعض الطائر أبيض، هذه الكبرى موجبة جزئية. النتيجة: بعض الحيوان أبيض. الخامس، القسم الخامس: وتتألف صغراه من موجبة كلية وكبراه من سالبة جزئية وينتج أيضا سالبة جزئية، لأن السالبة الجزئية كما تقدم من شروط القياس أن النتيجة تتبع أضعف المقدمتين، وما دام عندنا إحدى المقدمتين سالبة جزئية فتكون النتيجة سالبة جزئية. مثاله: كل حيوان حساس، هذه الصغرى موجبة كلية والكبرى وبعض الحيوان ليس بإنسان، هذه سالبة جزئية. إذن بعض الحساس ليس بإنسان كالبقر والغنم. نعم. السادس، القسم السادس: وتتألف صغراه من موجبة جزئية وكبراه من سالبة كلية وينتج سالبة جزئية. مثاله: بعض الذهب معدن، هذه الصغرى موجبة جزئية. ولا شيء من الذهب بحديد، هذه الكبرى سالبة كلية. ينتج بعض المعدن ليس بحديد، وهي سالبة جزئية، لأن النتيجة تتبع أخس المقدمتين. خلاصة أقسام الشكل الثالث: القسم الأول موجبة كلية، موجبة كلية يساوي موجبة جزئية، يعني ينتج موجبة جزئية. القسم الثاني موجبة كلية، سالبة كلية ينتج سالبة جزئية. القسم الثالث موجبة جزئية، موجبة كلية ينتج موجبة جزئية. القسم الرابع موجبة كلية، موجبة جزئية ينتج موجبة جزئية. القسم الخامس موجبة كلية، سالبة جزئية ينتج سالبة جزئية. القسم السادس موجبة جزئية، سالبة كلية ينتج سالبة جزئية. الآن نأتي إلى الشكل الرابع والأخير من الأشكال الأربعة، وهو أن الشكل الرابع هو أن يكون الحد الأوسط عكس الحد الشكل الأول. الشكل الرابع الحد الأوسط فيه عكس الشكل الأول. الشكل الأول سابقا قلنا بأن الحد الأوسط يكون محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، أما في الشكل الرابع هو أن يكون الحد الأوسط موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى، وهذا عكس الشكل الأول، وهذا أبشع الأشكال. لماذا؟ لأنه في النتيجة يتغير الموضوع والمحمول، يعني الذي كان موضوعا في الصغرى يكون في النتيجة محمول، والذي كان في الكبرى محمولا يكون موضوعا في النتيجة، فيتغير الأصغر والأكبر، فالذي كان موضوع في المقدمة يكون محمول، والذي كان محمولا في المقدمة يكون موضوعان. ولهذا الشكل أيضا شرطان: الشرط الأول أن لا تكون إحدى مقدمتي سالبة جزئية، وإلا لو كانت إحدى مقدمتي سالبة جزئية لا يكون منتجا. الشرط الثاني أن تكون صغراه، يعني المقدمة الأولى الصغرى كلية، إذا كانت مقدمتاه جزئيتين، لأنه لو كانت مقدمتاه جزئيتين، إذا كانت مقدمتاه موجبتين وكانت جزئية فلا يكون ماذا؟ منتجا، لأنه ذكرنا سابقا الجزئيتان لا تنتجان في القياس. قال الشكل الرابع تعريفه: الشكل الرابع هو ما كان الأوسط، أي الحد الأوسط، فيه موضوعا في الصغرى ومحمولا في الكبرى، وهذا عكس الشكل الأول، لأن الشكل الأول هو ما كان الحد الأوسط محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى. شروطه، أي شروط هذا الشكل الرابع: لأجل أن يكون الشكل الرابع منتجا يشترط فيه بالإضافة إلى الشروط العامة ما يلي: أولا أن لا تكون إحدى مقدمتيه سالبة جزئية، وإلا لو كانت إحدى مقدمتيه سالبة جزئية لا يكون القياس منتجا. الثاني أن تكون صغراه، أي صغرى هذا الشكل، كلية، إذا كانت مقدمتاه موجبتين، وإلا لو كانت إحدى مقدمتيه سالبة لا يشترط ماذا؟ أن تكون الصغرى كلية. أقسامه: إذا توفر الشكل الرابع على شروط الإنتاج العامة، وهي الشروط العامة التي ذكرناها سابقا، والخاصة، وهي هذان الشرطان، تكون أقسامه المنتجة هي ما يلي: القسم الأول، وتتألف صغراه من موجبة كلية وكبراه من موجبة كلية أيضا، وينتج موجبة جزئية. نفس الكلام في الشكل الثالث. لماذا ينتج موجبة جزئية؟ لأن الموضوع في النتيجة يكون أعم من المحمول، فلو جعلنا النتيجة كلية تكون النتيجة كاذبة، فلا بد أن نلتجئ إلى الجزئية حتى تكون النتيجة صادقة. مثاله: كل إنسان حيوان، هذه الصغرى وهي موجبة كلية، وكل ناطق إنسان، هذه كبرى وهي موجبة كلية أيضا. النتيجة: بعض الحيوان ناطق. الثاني، القسم الثاني، وتتألف صغراه من موجبة كلية وكبراه من موجبة جزئية، وينتج موجبة جزئية. أيضا ينتج موجبة جزئية لأن الموضوع في النتيجة أعم من المحمول، فلو جعلناها كلية تكون كاذبة. مثاله: كل إنسان حيوان، هذه الصغرى موجبة كلية، وبعض الولود إنسان، هذه الكبرى موجبة جزئية، بعض الحيوان ولود. فهنا النتيجة جزئية. لماذا؟ لأن الحيوان أعم من الولود، لأن الحيوان منه ولود ومنه غير ولود، فلو قلنا كل حيوان ولود تكون النتيجة كاذبة. القسم الثالث، وتتألف صغراه من سالبة كلية وكبراه من موجبة كلية، وينتج سالبة كلية، مثاله لا شيء من الإنسان بجماد، وكل ناطق إنسان. إذن الصغرى في هذا القسم لا شيء من الإنسان بجماد، هذه سالبة كلية، وكل ناطق إنسان هذه الكبرى موجبة كلية، فتكون النتيجة لا شيء من الجماد بناطق، جعلناها سالبة كلية لأن النتيجة تتبع أضعف المقدمتين أو أخس المقدمتين. القسم الرابع، وتتألف صغراه من موجبة كلية وكبراه من سالبة كلية وينتج سالبة جزئية، مثاله كل سائل يتبخر، هذه الصغرى موجبة كلية، ولا شيء من الحديد بسائل، هذه الكبرى سالبة كلية، ينتج بعض ما يتبخر ليس بحديد، فهذه سالبة جزئية، جعلناها سالبة جزئية لأنه لو جعلناها سالبة كلية تكون النتيجة كاذبة. لماذا؟ لأن الموضوع أعم من المحمول. القسم الخامس، وتتألف صغراه من موجبة جزئية وكبراه من سالبة كلية وينتج سالبة جزئية، مثاله بعض السائل يتبخر، هذه الصغرى موجبة جزئية، ولا شيء من الحديد بسائل، هذه الكبرى سالبة كلية، ينتج بعض ما يتبخر ليس بحديد، هذه النتيجة سالبة جزئية. ملاحظة، أما الأنواع الأخرى للقياس فقد أعرضت عن استعراضها اختصارا واكتفاء بذكر أمثلتها في أول الموضوع. يعني بعض الأنواع الأخرى للقياس كالقياس الحملي والمركب من القياس الحملي والشرطي أو من القياسات الشرطية أعرض المصنف عنها، لأنه يكتفي بهذه الأمثلة، فممكن أن تجعل القياسات من شرطيتان، من شرطيتين عفوا، أو من حملية وشرطية، وتأتي بنفس الأشكال ولا ضير في ذلك، وتكون نفس النتيجة كما ذكرت في القياس الحملية. أهمية القياس، مما تقدم نستطيع أن ندرك الأهمية العظمى للقياس، حيث يعرفنا كيفية التطبيقات العلمية للحصول على النتائج المطلوبة. طبعا القياس المنطقي الكل يسلم به، سواء كان العالم مسلما أو غير مسلم. فالقياسات المنطقية قياسات عقلية وقياسات مرتبة من مقدمات، وهذه المقدمة من صغرى وكبرى، والمقدمة الصغرى نأخذها من الخارج والكبرى بحسب العقل، فمن خلال الصغرى والكبرى تخرج شنو النتيجة، لكن بحسب الشروط العامة والخاصة. فجميع العلماء يسلمون بالقياس المنطقي. قال: وفي ضوئه نستطيع أن ندرك أن القياس يشمل كل المجالات التي تتوفر على قواعد عامة تطبيقية علمية كانت أو غير علمية. يعني جميع العلوم تحتاج إلى القياسات، سواء كانت هذه العلوم طبيعية أو غير طبيعية، سواء كانت فقهية أو غير فقهية، بس بشرط أن تتوفر فيه القواعد العامة. خلاصة أقسام الشكل الرابع: القسم الأول موجبة كلية، موجبة كلية ينتج موجبة جزئية. القسم الثاني موجبة كلية، موجبة جزئية ينتج موجبة جزئية. القسم الثالث سالبة كلية، موجبة كلية ينتج سالبة كلية. القسم الرابع موجبة كلية سالبة كلية ينتج سالبة جزئية. القسم الخامس موجبة جزئية سالبة كلية ينتج سالبة جزئية. إلى هنا انتهينا من الأشكال الأربعة. إذن المصنف ذكر لنا الأشكال الأربعة، وكما ذكرنا أن هذه الأشكال الأربعة إنما وضعت وذلك لأن الحد الأوسط يتغير من مكان إلى آخر. فالشكل الأول هو أن يكون الحد الأوسط محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، والشكل الثاني أن يكون الحد الأوسط محمولا في الصغرى والكبرى، الشكل الثالث هو أن يكون الحد الأوسط موضوعا في الصغرى وموضوعا في الكبرى، الشكل الرابع هو عكس الشكل الأول هو أن يكون الحد الأوسط موضوعا في الصغرى ومحمولا في الكبرى. ولهذه الأشكال الأربعة شروط خاصة بإضافة الشروط العامة. الاستقراء يأتي كلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.